بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تلخص من البحث الماضي أن الجامع بين الشرطية والمانعية في الأضداد في عالم التكوين أمر ممكن، فمن الممكن أن يكون الضد شرطا ويكون الضد الآخر مانعا، وذلك بلحاظ أن الدليل الذي ساقه المحقق النائيني على الامتناع، وهو إما عدم معقولية اجتماع سببين تامين للضدين، سبقت المناقشة فيه مفصلان، كما أن الدليل الآخر الذي ساقه لإثبات الامتناع في عالم التكوين وتبعه عليه سيدنا الخوئي قدس سره من أن عدم المانع متأخر رتبة عن الشرط والمقتضي، وبما أنه متأخر رتبة عنه فلا يعقل أن يستند عدم المعلول لوجود المانع مع عدم الشرط، وبالتالي فلا يمكن أن يتصف المعدوم بالمانعية مع وجود الشرط. وهذا الكلام أيضا ممنوع بلحاظ أن المانع قد يكون مزاحما للمقتضي وقد يكون مزاحما للشرط نفسه وقد يكون مزاحما لمجموعهما. فمثلا إذا افترضنا أن شخصا ما أراد فعل القبيح أو فعل ما يخاف منه، فقد يحصل له الشوق المؤكد نحو فعل القبيح، إلا أن هذا الشوق المؤكد لا يحرك العضلة نحو فعل القبيح مع احتمال وجود الرقيب، فخوفه من الرقيب منع من تمامية المقتضي، فهنا يكون المانع وهو الخوف من الرقيب مؤثرا في تمامية المقتضي، فإنه وإن حصل له شوق مؤكد نحو فعل القبيح إلا أن هذا الشوق لا يصل إلى درجة المحركية للعضلات مع ممانعته ومزاحمته بالخوف من الرقيب، وحينئذ يكون عدم المانع في رتبة المقتضي نفسه وليس متأخرا عنه. وقد يكون المانع مزاحما لمرتبة الشرط نفسه لأنه متأخر رتبة عن الشرط، كما لو افترضنا أن وجود الكتابة على الوراق منوطة بالمقتضي وهو حركة القلم، ومنوطة بالشرط وهو وجود قرطاس مثلا خال من اللون المانع من ظهور الكتابة، ومنوط أيضا بعدم المانع وهو عدم تعرج القلم، أن لا يكون القلم متعرجا بحيث لا يمكن به الكتابة، فحينئذ يمكن أن يقال بأن المانع وهو تعرج القلم مزاحم للشرط نفسه وهو وجود القرطاس، فهما في رتبة واحدة، بحيث يصح لنا أن نقول إن عدم الكتابة لعدم القرطاس الخالي من اللون، أو إن عدم الكتابة لوجود التعرج في القلم، فيصح إسناد عدم المعلول لكل منهما في رتبة واحدة. وقد يكون المانع مزاحما للمجموع، وبالتالي سوف يكون متأخرا رتبة عن الشرط، كالمثال الذي تشبث به المحقق النائني في كل كتاب ومقال، وهو مسألة رطوبة الجسم، حيث قال بأن رطوبة الجسم إنما تتصف بالمانعية من الاحتراق بعد وجود المقتضي وهو النار، ووجود الشرط وهو اقتراب الجسم من النار، إذ ما لم يقترب الجسم من النار فلا يتصف البلل بشنو؟ بالمانعية. وإذا لم يحترق الجسم لعدم اقترابه لا يصح تعليله عند العقلاء بوجود الرطوبة، بل يقولون لعدم اقترابه. فالنتيجة أنه دعوى أن عدم المانع متأخر رتبة عن الشرط في جميع موارده، بحيث نؤسس على ذلك أنه لا يعقل اتصاف الضد بالشرطية واتصاف ضده بالمانعية في عرض واحد كما صنع المحقق النائني غير تامين. ويندفع بذلك ما أوردناه سابقا على المحقق الإصفهاني عندما ناقشناه في هذه النقطة. بقي تنبيه، وهو أنه قد يقال لا ربط لهذه المسألة بما هو محل الكلام، فإن محل الكلام هو أنه هل يمكن جعل الشرطية للضد وجعل المانعية لضده، كأن يقوم المولى بجعل الشرطية للاستقبال في صحة الصلاة وجعل المانعية للاستدبار، أو يجعل الشرطية لمأكول اللحم والمانعية لما لا يؤكل. هذا هو محل البحث، وهو بحث متعلق بعالم الجعل، فأي ربط له بعالم التكوين؟ سواء قلنا بإمكان اجتماع الشرطية والمانعية للضدين في عالم التكوين أم لم نقول، فنحن نبحث في مقام الجعل، فلا ربط لمسألتنا بالمسألة في عالم التكوين، بحيث نبحث في ذلك في عالم التكوين أولا ثم نبحثها في عالم التشريع ثانيا. ولكن هذا مندفع بلحاظ أن المحقق العراقي وغيره ذكر أن البحث في المقام كما هو بلحاظ عالم الجعل فهو بلحاظ عالم الملاك أيضا، والملاك من الأمور التكوينية، باعتبار أن عالم الجعل حاكم عن عالم الملاك، فما هو مجعول شرطا للواجب ما كان شرطا في الملاك، وما هو مجعول مانعا من صحة الواجب ما كان مانعا بلحاظ الملاك، فحيث إن مرجع جعل الشرطية والمانعية للواجب إلى الشرطية والمانعية بلحاظ الملاك، إذن لابد من البحث أولا في إمكان اجتماع الشرطية والمانعية للضدين في عالم التكوين، ثم على إثر ذلك إذا ثبت الإمكان نبحث عن إمكان جعلهما بلحاظ شنو؟ عالم التشريع، بلحاظ أن الملاك أمر شنو؟ تكوينيون. إلا أن يقال بأن الملاك لا ينحصر في الملاكات التكوينية، بل قد يكون ملاك الحكم الشرعي أمرا اعتباريا عقلائيا، وإن لم يكن له واقع خارجي. مثلا لو افترضنا أن الشارع المقدس لاحظ في مسألة الصلاة عند قبر المعصوم عليه السلام ما في بعض الروايات من أنه ميتا كما هو حيا، أي أن الحضور عند قبره حضور عند شخصه، فإن الروايات تعامل قبره معاملة شخصه، فكأنه شنو؟ حاضر. وبالتالي فحينئذ تلاحظ الملاكات الاعتبارية المترتبة على حضور المعصوم، فيمكن للشارع أن يقول أو فيصح أن نبحث بأن نقول هل يشترط في صحة الصلاة عند قبر المعصوم عليه السلام التأخر عن القبر أم لا؟ وعلى فرضية شرطية التأخر هل التقدم مانع أم لا؟ فهنا نبحث هل أنه يمكن الجمع بين شرطية الضد وهو التأخر وبين مانعية الضد وهو شنو؟ التقدم أم لا؟ فيقال بأن مرد ذلك إلى ملاحظة الملاك، والملاك الملحوظ في المقام ليس أمرا تكوينيا خارجيا، وإنما هو أمر عقلائي اعتباري يرتبط بالحسن والقبح العقلائيين. لذلك يمكن أن يقال إن الشارع اعتبر المانعية للتقدم على قبر المعصوم لما في التقدم على قبره من هتك لحرمته وتوهين لمقامه، ومن الواضح أن الهتك والتوهين من الأمور العقلائية لا من الأمور التكوينية الخارجية. فإذا كان الشارع يعتبر المانعية للتقدم على قبر المعصوم بلحاظ ملاك اعتباري عقلائي، فهل يمكن أن يعتبر الشرطية لضده بلحاظ هذا الملاك العقلائي؟ إذن مجرد استحالة أو إمكان اجتماع الشرطية والمانعية في الأضداد التكوينية لا يعني أن المسألة شنو حلت بلحاظ الجعل في التشريعيات، إذ لا يلزم أن يكون ملاك التشريعيات دائما من قبيل الأمور التكوينية. فيمكن أن يقال في المقام كما لعله في كلمات السيد الإمام، أنا الآن مو في بالي وين موضع كلامه بس مر علي هذا الكلام، أنه يمكن أن يقال بأن الشارع الشريف لم يلحظ فقط قبح الهتك، بل المعصوم أعظم من أن يلاحظ فيه فقط شنو الهتك الذي يلاحظ فيه كل مؤمن، وكل مؤمن يحرم هتكه، المعصوم مقامه أرفع من ذلك. ليس المدار على أنه على حرمة هتك المعصوم وعدمه، لأن حرمة الهتك سارية بلحاظ كل مؤمنين، بل المطلوب بالنسبة للمعصوم ما هو أعظم من ذلك، وهو حفظ الأدب معه. ولذلك هو أفتى في تحرير الوسيلة بأنه يحرم الصلاة متقدما على قبر المعصوم وإن لم يستلزم منها الهتك، إذا كان التقدم مستلزما أو منافيا لحفظ الأدب، وإن لم يستلزم الهتك، إلا أنه إذا كان التقدم منافيا مع حفظ الأدب مع المعصوم كان محرما فضلا عن استلزامه لحرمة الهاد، بخلاف سائر الفقهاء الذين قيدوا المسألة بشنو؟ بمسألة الهاد. إذن إذا لاحظ المعصوم عليه السلام هذه المسألة فيمكن أن يقول بأنه يشترط في صحة الصلاة التقدم على قبر المعصوم، التأخر، يشترط في صحة الصلاة التأخر عن قبر المعصوم، فإن في التأخر حفظا للأدب، والتقدم مانع، فإن في التقدم هتكا لحرمته. إذن لا تنحل المسألة بملاحظة الملاكات في عالم التكوين، بل لا بد من النظر إلى الملاكات أيضا العقلائية، وبالتالي فبحث المسألة من حيث الملاك لا يقتصر حله على ملاحظة الملاكات شنو التكوينية الخارجية. وإن كان المحقق العراقي قدس سره أفاد في رسالته الشريفة المنيفة، وهي رسالته في اللباس المشكوك صفحة 122، طبعا إذا تقرأ أنت عبارة العراقي ما تطلع منها حكاية، لكن تحتاج للتأمل عبارات العراقي. قال في صفحة 122: ومن هذا البيان ظهر فساد توهم كون مناط مانعية الشيء للمطلوب مضادة وجود الشيء مع مناطه ومنافاته معه، إذ لازمه كون عدم المانع في رتبة المناط المزبور، وحيث إن المطلوب مقدمة للمناط فيصير نسبة المطلوب والمانع نسبة مقدمة ضد الشيء للشيء. يلا طلع روحك من العبارة. وفي مثله لا مجال لاعتبار تقيد المطلوب بعدم المانع كي يصير عدم المانع مثل الشرط من المقدمات فيقتضي إيجابه إيجاب مقدماته وجودية أو عدمية، فلا مجال لاعتبار مقدمية الأعدام المزبورة حينئذ إلا بدخلها في قابلية المعلول للتأثر. ومرجعه إلى كونها منشأ لتحديد الشيء بحد يكون بذلك الحد قابلا للوجود دون غيره، فيكون عدم المانع والشرائط في كيفية الدخل في المانع بمساق واحد. بالمناسبة نذكر يعني أن الأستاذ الشيخ الوحيد دام ظله الشريف يقول بأنه دخل على السيد البلبيقاني قدس سره الشريف، فالسيد البلبيقاني عرض عليه أنه، طبعا هذا في ذلك الزمان الحكي قبل 40 سنة أكثر، قال له ضعفت الحوزة إلى حد صارت نسبة الاجتهاد يعني الشخص القادر على استنباط الأحكام واستخراجها من مداركها صارت نسبة قليلة في الحوزة، ما كانت مثل السابق. فالشيخ الوحيد رحمه الله، عفوا حفظه الله ودام ظله الشريف، أيضا عقب على كلامه، قال بأنه المشكلة أنه ليس المناط في الاجتهاد مجرد أنه مثلا قادر على بل تحكيم الإطلاق أو أصالة العموم أو إجراء البراءة، وإنما تفكيك عبائر المحقق العراقي والإصفهاني قدست أسرارهما وتقويمها هو الدخيل في شنو؟ في بنية الاجتهاد في زماننا. فإذا ذاك فإذا كانت نسبة الأول مثلا قليلة، بعد النسبة الثاني بلي أمر نزر نادر الوجود. زين، وهذا كله نتيجة شنه؟ مشكلة موجودة عندنا في الحوزة، وهذا مشكلة فعلا مؤثرة. المشكلة الموجودة في الحوزة عدم التركيز حين دراسة الكفاية، هذه المشكلة الموجودة. ليش مخلين الكفاية؟ ليش مخلين الكفاية سطح؟ لأن التركيز على فك عبارات الكفاية والجمع ما بينها يعطي الطالب ذهنية رياضية على تفكيك العبارات. أما إذا الطالب هم شنو قال في العناية في شرح الكفاية، شنو قال في منتهى الدراية في شرح الكفاية، بعد شيء آخر ما يهمه. فإذا بنى الطالب في دراسة الكفاية التي هي المقدمة للخارج، بنى الطالب في دراسة الكفاية أو دراسة مكاسب الشيخ الأعظم أو دراسة الرسائل أو دراسة على أي حال الكتب الأخرى في الفقه أو الأصول، بنى على عدم ملاحظة العبارة، وأنني أنا والمعنى العام للمطلب ما هو؟ فإذا قرأت صفحة من الكفاية قلت ما لي شغل بهذا الكلام، كيف شرح هذا المطلب مثلا فيروز بادي رحمه الله في العناية، أو كيف شرح هذا المطلب السيد شو اسمه المروج في بل منتهى الدراية؟ أنا وهذا من الطبيعي أنه سوف يصل إلى الخارج لا يملك ذربة في تفكيك العبارة، ما عنده التمارين، ما خاض تمارين من هذا النوع، لأنه ما خاض تمارين من هذا النوع من نتيجة هذا هو، وبالتالي لا يقدر يطالع كلمات العراق، ما يقدر يطالع، صم يقدر، لا يقدر يطالع كلمة، لا يقدر يقرأ كلمات العراقي، لا يقدر يقرأ كلمات الإصفهاني، لا يقدر حتى يقرأ بعض كلمات النائيني التي مثلا بقلمه أو مضغوطة، خلاص يا يكون المطلب واضح في العبارة مثل مصباح الأصول يا ما يقرأ. وهذه مشكلة، مشكلة على أنه شلون هذا يعني يبني في تحقيق المسائل وهو يحتمل أن في كلمات العراقي والأصفهاني ما يمنع من الوصول إلى النتيجة، شلون؟ شلون نقول أنا حققت المسألة؟ كيف يعني حققت؟ كيف؟ والله أنا بلي حققناه في محله، بلي نحن هذه المسألة حققناها. كيف حققناها؟ والله قرأت سيد الخوئي وقرأت المنتقى وشفت المنتقى الأصول سيد الخوئي، وهذه كتب عباراتها واضحة سلسة، وصلنا إلى النتيجة؟ لا، ما وصلت إلى النتيجة. ما دمت تحتمل أن في كلمات العلماء المدققين والمحققين ما يمنع من الوصول إلى هذه النتيجة، كيف تقول حققت المسألة؟ كيف حققتها؟ كيف حققتها؟ وذول العلماء خموا من زمن الطوسي أو من زمن العلامة الحلو، ما صار لهم 70 سنة 60 سنة. إذن فالمشكلة في عدم القدرة على تفكيك عبارات الأعلام الإصفهاني والعراقي كلها ترجع إلى كيفية دراسة السطح، خصوصا الكفاية. وأنا أذكر أنني درست عند أحد الأساتذة دام ظله وهو موجود في الكفاية الجزء الثاني، فقال لي: أنت شنو تقرأ من شرح على الكفاية؟ قلت له: أنا أقرأ حقائق الوصول سيد الحكيم، بالعبارات السيد الحكيم كلها شنو مضغوطة، أنا أقرأ هذا. قال: ما يكفي. قال لي: ابلي نفسك بكلام الإصفهاني من الحين، ابتلي به، اقرأ نهاية الدراية مال الإصفهاني، ابتلي بهذا الكتاب، تفهم مقدار يخفى عليك مقدار، تسأل عن عبارة تخفى عليك عبارة، على يتحل نتيجة ذلك سوف يكون لك تمرين ذهني على رياضة، هذه رياضة من الرياضات، على رياضة فك العبارة. مثل ما سألوا بعض الطلبة قالوا له: تسوي رياضة؟ قال: يقول شنو الرياضة؟ قال: أكل رقي. أنا عندي رياضة أكل الرقي، عندي طريقة لطيفة في أكل الرقي. هذا من الرياضات، من الرياضات أكل الرقي، ومن الرياضات أيضا شنو تمرين الذهن على تفكيك العبارة. المهم ذكرناه من باب النصيحة، نرجع إلى ما أفاده المحقق العراقي قدس سره، وملخص كلامه أنه قد يقال بأن المانع دخيل في الملاك، أي ملاك الواجب. ولنفترض مثلا الصلاة، الصلاة واجب ذو ملاك، وملاكه ملاك الصلاة، لنفترض نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا النهي عن الفحشاء والمنكر ملاك لوجوب الصلاة. فربما يقال بأن المانع كاستدبار القبلة مثلا، كالضحك كالبكاء، هذا المانع دخيل في الملاك، بمعنى أن ملاك الصلاة لا يكون ملاكا تاما إلا بانتفاء هذه الموانع، كالضحك كالبكاء كالاستدبار ما أشبه ذلك، ربما يقال بذلك. فعلى هذا الأساس شو يصير؟ سوف تكون الصلاة مقدمة لضد المانع. لماذا؟ لأن الصلاة مقدمة لتحصيل الملاك، صح لو لا؟ حيث لا يمكن تحصيل النهوية، النهوية صح التعبير؟ النهوية شلون نسوي شنو نعبر؟ نعم نهوية، هذا يصير تعبير لطيف، حيث لا يمكن تحصيل النهوية عن الفحشاء والمنكر إلا بالصلاة، فالصلاة بالنسبة إلى ملاكها مقدمة. وبما أن المانع يزاحم الملاك، لأن الاستدبار يزاحم النهوية، أصبحت الصلاة مقدمة لضد المانع، لأنها مقدمة للناهوية، والناهوية مضادة مع الاستدبار أو الضحك أو البكاء. وبناء على ذلك فالصلاة متقدمة رتبة على المانع، لأن المانع شنو؟ في رتبة الملاك. وبما أن الصلاة مقدمة للملاك، إذن الصلاة متقدمة رتبة على المانع، فإذا كانت متقدمة رتبة عليه فلا يصح تقييدها بعدمه، بأن نقول الواجب هو الصلاة المقيدة بعدم استدبار، لأنه من باب تقييد ما هو متقدم رتبة بما هو متأخر رتبة. هذا إذا لم تكن الصلاة مشروطة بالضد، فكيف إذا كانت مشروطة بالضد؟ كأن كانت الصلاة مشروطة بالاستقبال. فإنه إذا كانت الصلاة ألا بشرط من جهة الاستقبال، مما لا يمكن تقييدها بعدم الاستدبار لتأخره رتبة، فكيف بالصلاة المشروطة بالاستقبال أن تكون مقيدة بعدم الاستدبار؟ فربما يقال بأن مرجع استحالة المانعية إلى هذا التقريب، فأجاب عنه قدس سره في نفس الصفحة، قال بأن هذا كله مبني على المبنى الفاسد الذي يصر عليه المحقق الناعيني، من أن المانع ما يزاحم مجموع المقتضي والشرط ويكون دخيلا في فعلية الأثار. ولكننا قلنا في صفحة سابقة وهي 121، وقد وافق في هذا المبنى المحقق الإصفهاني قدس سرهما، قال أن المانع لا دخل له إلا في تتميم قابلية القابل، بمعنى أن وجود بمعنى أن وجود الناهوية عن المنكر في نفس هذا المكلف، أو بعبارة أخرى تأثر، خلينا نقول تأثر نفس المصلي بملاك الصلاة وهو الناهوية عن المنكر، يحتاج إلى قابلية المصلي لذلك. فلا يمكن للمصلي أن يتأثر بهذا الملاك ألا وهو الناهوية عن المنكر إلا إذا كان قابلا لهذه الناهوية، وعدم المانع يكون شنو؟ متمما لهذه القابلية، حيث إن عدم الضحك، عدم البكاء، عدم القفز، عدم الرقص، بل متمم لقابلية القابل، أي قابلية المصلي لتلقي هذا الملاك والتأثر به. فبما أنه دخيل في تتميم قابلية القابل فهو مع الشرط في رتبة واحد، بل هو كما ذكر المحقق الإصفهاني من مصاديق أصلا الشرط، لأن الشرط إما مصحح لفاعلية الفاعل أو متمم لقابلية القابل. وبالتالي ليس متأخرا عن الصلاة المشروطة ما دام هو في رتبة شروطها، فيصح تقييدها بعدم مانع. هذا ما أجاب به المحقق العراقي، وهو مبني على مرتكز في ذهنه من أن المانع ما كان دخيلا في قابلية القابل، وقد ذكرنا سابقا أن المانع لا ينحصر دوره في ذلك. ولكن الجواب عن الإشكال الذي أفاده أن يقال تارة يكون المانع في كلام المشكل دخيلا في الاتصاف، وتارة يكون دخيلا في الفعلية. ولذلك قالوا في الأصول إن الفرق بين شروط الوجوب وشروط الواجب أن شروط الوجوب ما يرجع إلى أصل الاتصاف، بينما شروط الواجب ما يرجع إلى الفعلية. لأجل ذلك نقول اتصاف الصلاة بكونها ذات ملاك شيء، وفعلية ذلك الملاك شيء آخر. فاتصاف الصلاة بكونها ذات ملاك سابق رتبة على الصلاة، وما هو متأخر رتبة عن الصلاة هو فعلية الملاك، وأما اتصاف الصلاة به فهو متقدم رتبة عن الصلاة. لذلك هذا المانع هل هو دخيل في الاتصاف أو هو دخيل في الفعلية؟ فإن كان المانع دخيلا في الاتصاف بحيث لا تتصف الصلاة بكونها ذات ملاك إلا بعدم المانع، إذن فهو سابق رتبة عن الصلاة، وبالتالي يكون من شروط الوجوب، مثل شنو؟ دخول الوقت، حيث إنه من شروط الوجوب. البلوغ، العاقل، حيث إنه من شروط الوجوب. وما كان من شروط الوجوب فلا يدخل تحت دائرة الطلب وجودا أو عدما، لذلك لا يصح تقييد الواجب به لأنه سابق رتبة على الواجب وغير داخل في رتبة في عفوا غير داخل تحت الطلب. أما إذا كان دخيلا في الفعلية بحيث يكون تحصيل هذا الملاك بالصلاة متوقف على عدمه، فصحيح أنه متأخر رتبة عن الصلاة، ولكن كونه متأخرا رتبة عن الصلاة لا يمنع من تقييد الصلاة بعدمه شرعا، فإن الغرض من التقييد بالعدم حفظ الملاك، فيصح للشارع المقدس أن يقول ما أمرتك به الصلاة المقيدة بعدم الضحك، وإن كان عدم الضحك دخيلا شنو؟ في فعلية الملاك المتأخر رتبة عن الصلاة، فإن تقييد هذا المتقدم رتبة بما هو متأخر عنه رتبة في مقام الجعل أمر لا مانع منه، ما دام الغرض من هذا التقييد شنو؟ حفظ الملاك في مرحلة الفعلية. وبذلك تم الكلام في بحث إمكان الجمع بين الشرطية والمانعية في التكوينيات، وندخل في يوم الثلاثاء، لأن غدا يوم شهادة الصديقة الطاهرة عليه السلام، ندخل يوم الثلاثاء في إمكان الجمع بينهما في شنو؟ في التشريعيات. فافهم واغتنم، والحمد لله.
نعم.